وفي قاعدة فقهية أصولية لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وبعضهم قال لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأعراف والعادات، وبعضهم قال لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية تغير الأعراف. يعني قد يأتي المجتهد ويفتي في مكان ما في حكم ويفتي في مكان آخر في حكم آخر. لماذا؟ لأن هذا الحكم مبني على هذا العرف، والحكم الثاني أو الاجتهاد الآخر مبني على عرف آخر في بلد آخر. أيضا من مسائل الاجتهاد المهمة أيضا يعبرون عنها ويعنون لها تجدد الاجتهاد. تجدد الاجتهاد يعني إذا نزلت النازلة بالمجتهد فبحث في الأدلة واجتهد فيها، ثم نزلت هذه النازلة مرة ثانية أو سئل عنها مرة ثانية هذا المجتهد مفتي، فأتاه شخص واستفتاه مثلا في حكم من الأحكام النازلة، مثلا في حكم طفل الأنابيب، ثم أتاه سائل بعد سنة واستفتاه في حكم طفل الأنابيب هل يجوز أو لا يجوز إلى آخره من النوازل المعاصرة. هل يلزم هذا المجتهد أن يجتهد مرة ثانية ويذهب يبحث الأدلة ويجمع ويرتب الأدلة ويقارن ويتأمل، أم أنه يعتمد على اجتهاده السابق؟ قالوا هذا في تفصيل، بعضهم قال يكفي اجتهاد السابق، وبعضهم قال يلزمه اجتهاد من جديد، وبعضهم قال التفصيل، وهو الأقرب للصواب التفصيل، بحيث إذا كانت المسألة قريبة الاجتهاد السابق قريب، ويختلف من مسألة إلى مسألة، فإن كان الاجتهاد السابق قريب والظروف تتغير والأحوال متقاربة والسائل في نفس مثلا البلد أو العرف أو المؤثرات في الحكم الشرعي نفسها، فإنه يكتفي بالاجتهاد السابق أما إذا تغير ذلك أو بعد الزمان واهتم إلى تغير الحكم، فإنه يلزمه أن يجتهد مرة ثانية، يذهب ويراجع الأحكام الشرعية والأدلة ويجتهد مرة أخرى. وهذا يرجع إلى يعني ديانة المجتهد نفسه، هل يحتاج إلى إعادة اجتهاد أو لا يحتاج إلى إعادة اجتهاد. الآن سيتكلم عن مسألة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه مجتهد؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الأما بعد، قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه. وقيل للغائب.
أحسنت. هذه مسألة الآن مفصلة، وهي هل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد من غيره؟ هل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد من غيره؟ المقصود الصحابة، هل الصحابة كانوا يجتهدون؟ أما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبالاتفاق، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة بالاتفاق يجتهدون. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أقوال، بعضهم قال لا يجوز اجتهادهم، بعضهم قال يجوز، وبعضهم قال يجوز للغائب، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما أرسله اليمن قال بمكه، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة الرسول، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأي، والصواب لما ذكره المؤلف أنه يجوز للغائب مطلقا عند الحاجة الاجتهاد، وللحاضر بإذنه، أحد الضنبني قريظة الذين خرجوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد بن مالك، قال احكم بينهم، فحكم بأن تسبى نساءهم ويقتل مقاتلوهم، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالاجتهاد في حضرته. قال هذا دليل على أن الصحابي إذا كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الاجتهاد إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان غائبا عنه فإنه يجتهد، كدليل حديث معاذ وحديث الذين الذي أجنب فسأل من كان معه في السرية فأفتوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا العمل أنهم اجتهدوا، وإنما أنكر عليهم أنهم أفتوا بغير علم. فقال لما رجعوا إلى المدينة وأخبرهم بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله لأنهم أفتوا بغير علم، ولم ينكر عليهم أنهم اجتهدوا، ولم ينكر عليهم عملية الاجتهاد لأنهم احتاجوا إليها في هذا الشيء. الشخص الذي كان في جراحة فساله هل يتيمم أو يتوضأ. المسألة الثانية نعم،
وأن يكون هو صلى الله عليه وسلم متعبدا به فيما لا وحي فيه. وقيل لا، لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين، والصحيح بلى لقصة أسارى بدر وغيرها.
أحسنت. هذه مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد؟ وهي لها يعني قسمين. المسألة مفروضة عقلا، مسألة يعني تعرفون المتكلمين لهم أثر كبير في أصول الفقه، فكانوا كثير من المسائل يفرضونها مسألة عقلية ثم يفرضونها مسألة واقعية أو شرعية، هل وقعت أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل يجوز منه الاجتهاد عقلا، يعني كونه رسول الله عز وجل هل يجتهد، هل يجتهد هو أم لا. بعضهم قالوا يجوز له أن يجتهد عقلا، وبعضهم قال لا يجوز له أن يجتهد عقلا. الذين قالوا يجوز له أن يجتهد عقلا، يجوز له أن يجتهد الرسول مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعوث من الله عز وجل وهو مبلغ عن الله عز وجل، ولكن مع ذلك يجوز عقلا، قالوا أن يجتهد، يجوز عقلا أن يجتهد. هؤلاء الذين قالوا يجوز عقلا أن يجتهد اختلفوا هل وقع أم لم يقع، هل وقع أم لا. قال المؤلف هل وقع، أنكره بعض أصحابنا، بعض الحنابلة قالوا لم يقع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز له عقل يجتهد لكنه لم يقع له اجتهاد. وأصحاب الشافعي أكثر المتكلمين، والصحيح القول الثاني أنه وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له عقل يجتهد ووقع منه الاجتهاد. ودليل ذلك أحاديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أو أشارت إلى أنه اجتهد، ثم جاء الوحي من الله عز وجل يبين خطأه في ذلك الاجتهاد، يبين خطأه في ذلك الاجتهاد. مثل حديث عمر بن الخطاب ذكر أشياء كثيرة، قال وافقت فيها ربي، حديث موافقات عمر بن الخطاب للوحي، في بحث الآن معاصر موافقات عمر بن الخطاب للوحي، وذكر عمر بن الخطاب في حديث قال وافقت ربي فيك ثلاثة أظن أو كذا، وذكر أشياء قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل احتجبت نساءك أو كذا، فجاءت آية الحجاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أسارة بدر كانت أن الصواب الآية جاءت
وما كان النبي
أن يكون له أسر حتى يدخل في الأرض، جاءت موافقة لقول عمر الخطاب. عمر الخطاب يقول لا، ما نأخذ لهم فداء، أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيهم أنهم يأخذون من كفار قريش فداء لأسارى بدر، يعني كل أسير من أسارى قريش يأتي أهله بفدية مثلا بألف دينار فيدفعون هذه الفدية للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون أسيرهم. هذا كان رأي أبو بكر ورأي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر كان يقول لا، نقتلهم حتى يكون أهيب لقريش وللعرب كلهم وشدة رهبة من محمد صلى الله عليه وسلم ومسلمين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وما اجتهده ووافقه عليه أبو بكر، فجاء القرآن والوحي فيه شيء من تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عبد الله بن أم مكتوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أحد كبار قريش أظن قالوا أمية بن خلف أو كذا، فأتاه ابن أم عبد وهو أو ابن أم مكتوم وهو كفيف يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الإسلام حكم شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وقال هذا كبير من كبار قريش، لو أسلم أو يعني قبل الدعوة سيقبل العدد الكبير وسيكون له أثر في المسلمين إلى آخره، فاجتهد فرد ابن مكتوب أو ما استجاب له أو عبس بوجهه كما جاء في الآية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الوحي يعني لافتنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخطأ في هذا الاجتهاد، وأن ينبغي أن يعطي المسلم أشد مما يعطي غيره، فهو أولى بالإجابة وإزالة الإشكال وتحقيق مراده. عبس وتولى أن جاءه لأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخره. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقع منه اجتهادات، ولكنه لا يقر على اجتهاد خطأ، لا يقر على اجتهاد خطأ. وبعضهم ذكر من تعليلات هذا القول، وهو الصحيح من تعليلات هذا القول، أن الاجتهاد فضيلة، أن الاجتهاد فضيلة ومنزلة عالية، فكيف يحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقول أبو بكر مجتهد وعمر مجتهد وعلي ولأئمة السلف كلهم مجتهدون والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجتهد أو لم يقع منه اجتهاد؟ هذا فيه تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المجتهدين وقدوة المجتهدين، وعلى المجتهدين أن يقتدوا به في الاجتهاد في مراعاة أحوال السائلين والمجتهد فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه السائل وفي عدد من الحديث أي الأعمال أفضل، أو يسأله عن أفضل الأعمال فيفتي هذا بأنه مثلا الجهاد، ويفتي هذا بأنه إطعام الطعام، ويفتي هذا بأنه بر الوالدين أو الصلاة في وقتها أو كذا، وهم سؤال واحد ويفتي بعدة تجربة. هذا فيه تعليم للمفتين أنهم يجتهدون في أعيان السائلين، هذا السائل عنده والدين محتاجين إليه وأفضل له بر الوالدين أفضل من الجهاد. هذا السائل هو يعرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا السائل متقن لفنون القتال ولو شيء يعني جاهد واشترك في الجهاد سيكون له أثر وقوة. هذا الآخر عنده مال ويستطيع أن يطعم ويقوم على عدد من الفقراء ويغنيهم بطعامه وتفقدهم وتفقده لأحوالهم، فيفتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد أنه أفضل له على طعام. الآن مسألة ستتكلم عن مسألة طويلة وأخذت حيزا كبيرا في كتب الأصوليين، يعني الآن اللي كتبه في مجلدين فقط تكلم عنها في قرابة 80 صفحة، وهي مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا. والمسألة يعني جلها كلامي ولا أثر لها كبير في الفروع الفقهية وعلم أصول الفقه، كما قال الإمام الشاطبي وإسحاق كل مسألة في أصول الفقه ليس لها ثمرة مرعية، لها ليس لها ثمرة فقهية أو آداب، لا ينبني عليها ثمرة فقهية أو آداب مرعية فإدخالها في أصول الفقه عارية. وهذه من أمثالها مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، وهم فرضوها كما سيأتي المؤلف الشاطبي في أصول الدين وفي فروع الدين، هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين ثم هل كل مجتهد مصيب في فروع الدين، والآن سيبدأ في الفروع. نعم.
ثم قال رحمه الله: والحق في قول واحد والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم: فاختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه.
أحسنت. المسألة صورتها عندما يختلف في مسألة من مسائل الفقه، مسائل الفروع يختلف فيها ثم يجتهد فيها العلماء ويتكون هناك فيها أقوال، هل كل واحد من هؤلاء المجتهدين مصيب أم أن المصيب منهم واحد والبقية مخطئون؟ بعضهم قال كل مجتهد مصيب لأنه أدى ما عليه، الواجب عليه الاجتهاد وهو أدى الاجتهاد، فسواء توصل إلى أنه يجب أو لا يجب فإنه يكون مصيب. والصحيح أن المصيب واحد، المصيب واحد، لأن الحق عند الله عز وجل واحد. عندما نقول مثلا وجوه حكم الزكاة الحلية المستعمل، هل تجب زكاة الحلية المستعمل أو لا تجب؟ نقول لا يمكن نقول كل مجتهد في هذه المسألة مصيب، بل نقول الصواب واحد وهو الحق عند الله عز وجل وهو الحكم الشرعي في هذه المسألة، ولكن قد يخفى علينا، ولكن لا نقول كل مجتهد مصيب، ولكن نقول كل مجتهد مأجور. من كما في حديث عمرو بن العاص متفق عليه: من إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمن اجتهد في زكاة الحلي المستعمل فإنه مأجور، إما أجر واحد، فإن أصاب الحق الذي هو عند الله عز وجل لهذه الحكم لهذه النازلة فإنه يكون مأجور أجران. هذا في الفروع الفقهية، وهي مسألة طويلة ويكون فيها فروع فقهية ولها أثر ولها تعلق مسائل عقدية عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند أهل السنة. المسألة الثانية التي يعني أيضا من المسائل الغريبة عند الأصوليين هو قضية الاجتهاد في أصول الدين، الاجتهاد في أصول الدين. نعم.
وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ. وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض.
أحسنت. هذه مسألة من مسائل غريبة في أصول الفقه، وهي ليست من مسائل أصول الفقه حقيقة، لأنها يعني المسألة الأولى الاجتهاد في الفروع لها نوعا ما علاقة في أصول الفقه. المسألة هذه التي في أصول الدين، المجتهد في أصول الدين ليس لها علاقة، هي من مسائل أصول الدين، ولكنهم ذكروا عن الجاحظ والعنبري، هذا عبيد الله بن الحسن العنبري، قالوا هذا قاضي البصرة، يعني من المتقدمين، وبعضهم شكك فيه، يعني بعض الأصولين المتقدمين شكك في قوله هذا، هل يثبت عنه أو لا يثبت. قالوا أن كل مجتهد في أصول الدين مصيب، يعني مثلا الإنسان اجتهد ورأى أن القضايا العقيدة مثلا ما توصل لها اجتهاده، بل بعضهم بالغ قال حتى لو اجتهد ورأى أن اليهودية هي الحق ليس الإسلام فإنه مرفوع عنه الإثم. هذا لا يمكن يقوله عالم مسلم، لا يمكن يقوله عالم مسلم. فالمسألة فيها يعني إثبات هذه الأقوال للجاحظ أو للعنبري، وهم من المسلمين، وإن كانت هم يعني الجاحظ تنسب له فرقة الجاحظية وهي من فرق المعتزلة، أما العنبري فهذا متقدم، ولكنه قد يكون فيه شيء من يعني الأخذ بعقيدة المعتزلة. أنا سيذكر المسائل المتعلقة بالمجتهد. نعم.
فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما، وقال بعض الحنفية والشافعية تخير.
أحسنت. هذه مسألة مرت معنا قبل، وهي قضية تعارض الأدلة. عندما تتعارض دليلان عند المجتهد، مثلا يريد أن يجتهد في حكم مثلا بيع التقسيط، فيجمع الأدلة ويجمع ويرى أن الأدلة مختلفة، بعضها تجيز بيع التقسيط وبعضها تمنع بيع التقسيط، لأنه مثلا بيع السلع بأكثر من ثمنها مثلا، هذا الدليل يجيز وهذا الدليل يمنع. هذه الأدلة عندما تتعارض هو سياسة الترجيح بينها، فإن رجح المجيزة قال بالجواز، وإن رجح المانع قال بالمنع. فإن ظهر للمجتهد عدم ترجح أحد الدليلين ماذا يعمل؟ إن ظهر للمجتهد عدم ترجح لتساوي الدليلين، تقابل الأدلة وتساويها بدون مرجح، وهذا خاصة عند بعض المجتهدين اللي قد ما يكون عنده ذلك النفس القوي في التدقيق بين الأدلة والترجيح بينها، أحيانا يعني يظهر يعني لديه تساوي الأدلة. فإذا تعارض عنده دليلان واستويا، بعضهم يقول قاوش مسألة أنه يتوقف لا يفتي ولا يجتهد في تلك المسألة، بل يقول أنا متوقف في تلك المسألة، ويوجه مثلا من استفتاه أو طلب منه أن يجتهد فيها إلى عالم آخر ليجتهد فيها. وبعضهم قال يتخير، وبعض العلماء قال بعض الحنفية وبعض الشافعية قال أنه يتخير. ويتخير ماذا؟ اختلفوا هؤلاء أصحاب هذا القول الذين قالوا يتخير، اختلفوا، قالوا يتخير بعضهم الأيسر، وبعضهم قال يتخير الأشد، مثل زكاة الحرية المستعمل، لو قال مجتهد أنا متوقف في هذه المسألة نقول له مثلا على هذا القول لا يجوز لك أن تتوقف، لا بد تتخير. ثم يختلفون، فبعضهم يقول يتخير لا يسر مثلا لا يجب الزكاة في الحرية المستعمل، يقول هذا هو الأيسر، وبعضهم قال لا يتخير الأشد تجب الزكاة في الحلي المستعمل. نعم.
وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، وإن حكي ذلك عن الشافعي.
أحسن. الشافعي يعني تعرفون أو سبق لك يعني مر معنا أنه عاش في العراق وعاش في مصر، عاش في العراق وألف كتابه الأم في نسخته في العراق أو في أيام كان في العراق، وهو معروف بمذهبه القديم. عندما يقال مثلا وهذا قول الشافعي في القديم، يعني قوله عندما كان في العراق، عندما كان مقيما في العراق، وكان معاصر للإمام أحمد، حتى كان يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث عندك فأخبرنا حتى نعمل به. فإذا قيل الشافعي في القديم المقصود الشافعي عندما كان في العراق، فلما انتقل إلى مصر اجتهد اجتهادات أخرى في كثير من الأحكام، وتغير اجتهاده سواء في الفقه أو في أصول الفقه، وخرج مذهبه الجديد. فإذا قيل مذهبه الشافعي الجديد مراد ما أفتى بها واجتهده في مصر، والرسالة الموجودة الآن للشافعي في أصول الفقه هو كتبه في مصر، كتبها في مصر. الشافعي كان أحيانا في مسائل يذكر أصحابه اتباع مذهب الشافعي، يقول للشافعي فيها قولان، والشافعي حقيقة لا يمكن يقول في المسألة قولان في وقت واحد، وإنما يكون قول سابق وقول لاحق متأخر عنه، والعبرة بالقول المتأخر، القول الجديد القول المتأخر. أما القول المتقدم قد يكون اجتهاد يعني تغير عنه الإمام الشافعي. فيقول المؤلف ليس للمجتهد أن يقول في مسألة فيه قولان ويسكت، يعني كأنه يشير إلى أن له فيها رأيان ولا يرجح، لا هذا لا يجوز للمجتهد، لابد أن يشهد فيكون له قول في المسألة أو يتوقف أو يتوقف. وإن حكي ذلك عن الشافعي الشافعي اعتذروا عن الشافعي في ذلك، فقالوا إنما يقول الشافعي في مسألة قولان، يعني أفتى مثلا بالجواز وأفتى بعد الجواز ويصرح بأن له فيها أو أصحابه بأن له فيها قولان، يقولون إنه مثلا هذه المسائل التي قال إن فيها قولان من المسائل التي تنبني على العرف مثلا، فيكون قوم إذا كان عرف القوم كذا أو عرف البلد كذا، وقول آخر إذا كان له عرف آخر أو في بلد آخر، كما كان يعني في العراق وفي مصر. وبعضهم أيضا أتوا بعدد من الأجوبة، قالوا أنه قد يكون هذا مثلا إذا على أصل وهذا على أصل، يعني الشافعي يخرج هذا على أصل ويخرج هذا على أصل، أو يكون رجح هذا مرة ورجح هذا مرة، كما قال ابن الخطاب ذاك على ما قضينا وذلك وهذا على ما نقضي. نعم.
ثم قال رحمه الله وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها.
المؤلف هنا الآن يشير إلى أقسام الناس، إلى أقسام الناس بالنسبة للاجتهاد وعدم الاجتهاد. المشهور عند الأصوليين أن الناس كلهم إما يكون مجتهد أو
مقلد
أو عامي مقلد، إما يكون مجتهد وهو من تحققت فيه شروط الاجتهاد التي مرت معنا، فيكون لا يجوز له التقليد وينبغي أن يجتهد في كل ما يعرض له، أو مقلد وهو من لم يصل لدرجة الاجتهاد، لو كان طالب علم أو شيخ أو متخصص في الشريعة ولكن لم يصل لدرجة الاجتهاد يقولون هذا مقلد. وهذا يعني جماهير الرسول يقول على هذا وجمهور الرسوليين. بعض المحققين من العلماء يجعل درجة وسط، يقول الناس بالنسبة للاجتهاد وعدم الاجتهاد ثلاث أنواع: المجتهد كما سبق، والمتبع، والثالث المقلد والعامي. المتبع يجعلونه وسط، يقولون من أدرك شيئا من العلم الشرعي، يعني مثل الآن صنف مثل طلاب العلم وخريجي كليات الشريعة وكذا، هؤلاء ليسوا مجتهدين وليسوا عوام، يعرفون مثل مسائل أصول الفقه وقواعده، يعرفون المسائل الفقهية ومذهب الحنابلة وقول الجمهور، فهؤلاء ليسوا مجتهدين وليسوا مقلدين، وإنما هم وسط. والفرق بين التقليد والاتباع، بعض المحققين ابن القيم والشوكان يتكلموا عنها، قالوا التقليد مذموم كله في القرآن الكريم، إن وجدنا بان على أمة وإن على آثارهم، كل التقليد لفظ التقليد اللي جاء في القرآن لفظا أو معنى جاء في سياق الذم، أما الاتباع فجاء في سبيل على سبيل المدح والثناء لأصحابه. فالاتباع قالوا بعض الأول المحققين قالوا الاتباع أفضل، والمسلم مطالب بالاتباع بأن يتعلم من العلم الشرعي ما يرفعه عن التقليد. وكيف يكون متبعا؟ يكون متبعا عندما يعرف الحكم الشرعي بدليله، مثلا عندما يعرف مثلا أن صلاة العيدين واجبة، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلاة العيدين والأمر يقتضي الوجوب، مثل حديث معطية كنا نؤمر أن نخرج في العيدين ونخرج هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالعيدين، وأمر النبي دليل على وجوبها على أعيان الناس، فهذا فرق بين المتبع والمقلد. فالناس على الصحيح الناس إما يكون مجتهد أو متبع أو مقلد، والمقلد مذموم. وحتى يعني كما سيأتي في التقليد ينبغي على العامي المقلد إذا سأل عن حكم شرعي يسأل عن دليله، لأنه ليس العامي متعبد، والمسلم بشكل عام ليس متعبدا بقول الشيخ الفلاني أو المذهب الفلاني، هو متعبد بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما مثلا يقول مثلا ما حكم التدخين فيقال له حرام التدخين، ينبغي للمجتهد وينبغي للسائل أن يسأل عن حكم ذلك، فيقال له مثلا حكم ذلك التدخين حرام لأنه من المحرمات ولأنه مضر إنسان والله عز وجل حرم كل بار وحرم كل مفسد للمال، فالمسلم الآن سيستفيد أشياء كثيرة، سيستفيد مثلا عظمة هذا الدين ومقاصده التي راعت مصالح المسلم في العاجل في صحته في الدنيا والآجل في مثلا بعده عن الطرق كسب الحرام والمآثم إلى آخره. وإذا اجتهد فغلب على ظن الحكم لم يجز التقليد. المجتهد الآن لا يجوز التقليد له إذا بلغ درجة الاجتهاد بأي شكل من الأشكال. المجتهد إذا بلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له التقليد إلا ذكر حالة واحدة إذا ضاق عليه الوقت، إذا نزلت به النازلة متعلقة به ولا يجوز يعمل عمل ثم ضاق عليه الوقت، قالوا يمكن أن يجتهد، يمكن أن يقلد يعني يسأل المجتهد آخر ويعمل بقوله، وإنما يقلد العامي، ومن لم يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعمي فيه، يعني مجتهد إذا ضاق عليه وقت فإنه يكون في ذلك في تلك الحالة ملحق بالعامي فيسأل مجتهدا آخر ويقلده. نعم.
والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره. فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره، فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها.
هو يتكلم الآن عن أنواع المجتهد. المجتهد له أنواع، بعض يجعله نوعين وبعضهم يجعلها ثلاثة أنواع. فالمجتهدين إما يكون مجتهدا مطلقا يعني له أصوله التي يجتهد على أنواعها، خاصة مثل الأئمة الكبار مجتهد مطلق مثل الإمام أحمد ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وداود الضالي، هؤلاء كل له أصوله، بعض مثلا يجعل الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس، بعض يقول الحديث الضعيف قبل القياس، وبعض يجعل المصالح المرسلة، وبعض لا يقدم الاستحسان. الأصول الكبرى له آراء فيها، هؤلاء مجتهدون مطلقون. أقل منه المجتهد المنتسب، هو مجتهد له أصوله ولكنه منتسب إلى أحد أصول المذاهب الأربعة المتبوعة غالبا، وبعض المذاهب الأخرى يعني مثل ابن حزم متبع أو مجتهد منتسب لداود الظاهري وهو في القرن الخامس وداود في القرن الثالث الهجري. الحنابلة مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد منتسب إلى أصول الحنابلة، وحتى كان قالوا في دمشق يأخذ من أوقاف الحنابلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كان منتسب أيضا إلى الحنابلة، يعني يسمي نفسه محمد العثيمين الحنبلي أو منتسب إلى مذهب الحنابلة. المجتهد المقيد أقل من ذلك، وهو الذي يأخذ لا يخرج عن المذهب المنتسب إليه، بينما المجتهد المنتسب يخرج عن المذهب، يعني مثل ابن تيمية الآن مجتهد منتسب فهو ينتسب إلى أصول الإمام أحمد ويجتهد على النواري، ولكنه قد يخالفه ويخرج عن أصوله وما روي عنه من الأقوى. بينما المجتهد المقيد يكون اجتهاده داخل المذهب، المنتسب قد يوافق الشافعية ويخالف الحنابلة ولكنه في الغالب يدور في ذلك أصول الإمام أحمد. أما المجتهد المقيد فهو يجتهد فقط داخل المذهب فقط، خاصة مثل المتأخرين من المذاهب كلهم مثل ابن عابدين عند الحنفية، هو مجتهد لكنه مقيد لا يخالف مذهب الحنفية مثلا الحجاوي عند الحنابلة، المرداوي عند الحنابلة، المالكية المتأخرون كله في المغرب الإسلام في شمال أفريقيا كلهم مجتهدون مقيدون في مذهب داخل مذهب المالكي. ثم المذاهب كلها المذاهب الثلاثة المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية كل مذهب له روايات وأوجه وأقوال واصطلاحات يعني كثيرة جدا يدرسها من يريد دراسة مذهب معين. ثم أشار فإن نص على مسألة يقول فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة. هذا يسمى التخريج، وليس التخريج عند المحدثين، يعني نسبة الحديث إلى الكتب السنة التي أخرجت والحكم عليه بالصحة والضعف، لا، هذا تخريج عند الأصوليين وعند الفقهاء، وهو إذا نص. والتخريج أربعة أنواع، ما يسمونه تخريج أصول على أصول، تخريج أصول النوع الأول، تخريج أصول على أصول، يعني يكون عنده أصل في المذهب فيبني عليه أصلا آخر، نمثل ذلك بسيط جدا، يعني هل الترادف واقع في اللغة أو ليس واقع في اللغة؟ هل الترادف واقع؟ المسائل الأصولية فقط في دلالة الألفاظ طولوا فيها علماء الأصول فقط، هل الترادف يعني المعنى الواحد له كلمتين فأكثر، يعني الأسد أو السيف، المهند، اليماني، هل هذا مترادف أو لا؟ في قولين عند الأصوليين، بعضهم يقول مترادف موجود في اللغة، بعضهم يقول ليس موجودا في اللغة أبدا. أظن ابن جني من علماء اللغة يقول ليس في اللغة ترادف. لماذا؟ قال إن السيف غير المهند، السيف هذا أي سيف يسمى سيف، أما المهند فهو السيف المصنوع في الهند، اليماني السيف المصنوع في اليمن مثلا، وأسماء السيف الكثيرة، يقول كل اسم يأتي بصفة خاصية للسيف، ليس كل مهند نطلق على أنه سيف، نطلق على أنه كذا مشتركة، فلا ترادف عنده في اللغة. هذا أصل الترادف، مثل القاعدة أن الترادف موجود في اللغة أصل. في مسألة مسائل أصول الفقه، قاعدة كبيرة ومهمة، قاعدة حكم الرواية في الحديث بالمعنى، حكم رواية الحديث بالمعنى. قولان في المسألة المشهوران، بعضهم يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى، وبعضهم قال لا تجوز رواية الحديث بالمعنى. لاحظوا كيف تخرج أصل على أصل. من يجيز رواية الحديث بالمعنى، هل سيقول بوجود الترادف ولا ما يقول؟ من يجيز رواية الحديث بالمعنى
سيقول.
يلزمه أنه يقول، يلزمه يتخرج على جواز الترادف، جواز رواية الحديث بالمعنى. أما الذي يقول ليس في اللغة ترادف، يلزمه يتخرج على قوله أنه لا يقول برواية الحديث بالمعنى، لا تجوز عنده رواية الحديث بالمعنى. لاحظ كيف يتخرج الأصل على الأصل. في المقابل هناك يسمونه تخريج فروع على فروع، تخريج فروع على فروع، هذا القياس اللي مر معنا، يعني الحاق فرع بفرع، هذا هو القياس. النوعين الآخران هم اللي أكثر كتب التخريج، ومنها الكتاب إن شاء الله في المستقبل تحت تلمساني، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، يعني يكون الإمام أحمد له أصل، يكون الإمام أحمد له أصل، مثلا الأمر مجرد أن قراءة يقتضي الفورية ولا ينص على الفروع في ذلك، فيأتي أصحابه ويقول ما دام الإمام أحمد نص في الأصول كقاعدة على أن الأمر مجرد أن قراءة يقتضي الفورية، يتخرج على ذلك أنه يرى أن الحج يجب على الفور مثلا. واضح يا أخوان، هل تخريج فرع على أصل؟ النوع الرابع تخريج أصل على فرع، تخريج أصل على فرع، يعني مثلا مالك يأتي عنه النقل أنه الحج لا يجب على الفور، فيحج إنسان عمره 20 أو 30 أو 35، وبعضهم قال أن مالك اشتهر عنه التأخر في الحج، قاضي عياض قالوا أنه ما حج لأنه في آخر عمره ظنوا يعني ألزم بإقامة جبرية في أحد قرى المغرب، قال أنه ما حج. وابن حزم أيضا ما حج، ومن لطائف ابن حزم هذا يمكن سبق ذكرناها، أنه كان يقول في السعي بين الصفا والمروة، تذهب من الصفا إلى المروة وترجع إلى الصفا هذا شوط واحد، يعني الضعف، يعني قرابة 7 كيلومتر، هو الآن ترى السعي قرابة 3.5. حتى ابن القيم علق على قال ولو حج أبو محمد، ما قال بذلك، ما قال بذلك، يعني ما جرب. المهم ماذا كنا نقول؟ تخريج
أصل على فرع،
أصل على فرع، يعني ينقل عن مثلا الإمام فروع فقهية فيأتي أصحابه ويخرجون منها أصلا، مثل لو قلنا مالك مثلا يرى أن الحج يجب على التراخي سواء الحج عمره 20 أو 30 أو 40 على السواء، فيأتي أصحابه يقول بناء على ذلك الإمام يقول أن الأمر مجرد أن القرآن يقتضي الفور التراخي، التراخي مثلا، ويخرجون قاعدة. هذه أربعة أنواع للتخريج، تخريج أصول من أصول، فروع من فروع، وأصول من فروع، وفروع من أصول. ف فإذا نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجد فيه تلك العلة، ولكن الأولى بالنص والباقي بالتخريج. لذلك أتباع هذا المذهب، أتباع هذا الإمام، لابد ينصون على أنه قال في هذه المسألة نصا كذا وكذا، وحكمه فيها تخريجا، أو حكمه في مسألة كذا وكذا تخريجا، أنه ليس نصا. والآن تعرفون دراسات المعاصرة مثلا يأتي ويقول مثلا أصول الفقه عند عبد الله بن مسعود، أصول الفقه عند عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز والأئمة المتقدم ما ينصون على مسائل أصول الفقه، فأكثرها تخريج. يعني يجمعون فروع الفقهية مثلا عن الأوزاعي، فروع الفقهية عن مثلا سعيد بن المسيب، ويقول هو يقول بهذا الأصل بعد تتبع الفروع التي نقلت عنه. فإن لم يعلل لم يخرج، يعني إذا حكم بالمسألة ولم يعلل لم يبين علتها، لا يجوز لمن أتى بعده أن يخرج له قولا في هذه المسألة لأنه لم يعلل. ولكن إذا علم مثلا من المسائل التي يكون فيها التعليل، مثلا عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الدابة إذا أكلت شيئا هل يضمن أو لا يضمن، فقال علي بن أبي طالب إذا كان يقودها يقول الطريق فإنه لا يضمن. يعني هذا القائد مع هذه الدابة إذا كان يحذر الناس الذين قد تصطدم بهم هذه الدابة وقد مثلا تكسر شيئا أو تتلف شيئا لهم، إذا كان يحذرهم بأن يقول الطريق فإنه لا. الآن هذا قول علم طالب، هل ممكن نخرج عليه الآن مثلا في وقتنا الحاضر مثلا في ممتلكات الناس سواء في محلاتهم أو في أسواقهم إلى آخره من هذا التعليل؟ يعني إذا كان صاحبها ينبه أو يثير تنبيه الناس أو يثير الناس أن يتنبهوا ليحفظوا أغراضه، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهه. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى. وبعضهم قال ينقل تخريجا. المهم أنه ما ينقل عن المجتهد أي حكم في مسألة نصا إلا ويقال نصا. إذا كان تخريجا ينص على أنه تخريجا. أخيرا يقول فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ، يعني ورد عنه في مسألة واحدة في نازلة واحدة حكمين، مرة مثلا يقول بالجواز مرة يقول بعدم الجواز، وجهل التاريخ، فمذهبه مثل الإمام أحمد أشبههما بأصوله وأقواهما حسب الترجيحات العلماء وأصحابه، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا الأول إذا اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهب أشبههما بأصوله وأقواهما، وإلا فالثاني فأقواهما لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا الأول، يعني الأشبه بالأصول أو الأقوى. بعضهم قال الأشبه بالأصول وبعضهم قال الأقوى في المسألة. بقي ما يتعلق بالتقليد، والمؤلف أيضا لم يتكلم عن ما يتعلق بالإفتاء والاستفتاء، وهي ملحقة بالاجتهاد والتقليد، فالاجتهاد يقابله التقليد والإفتاء يقابله الاستفتاء. لعل إن شاء الله نختمها إن شاء الله يوم السبت القادم ونتكلم عن الإفتاء، وخاصة ما يتعلق بأحكام الاستفتاء وآدابه. إشكال يا أخوان. هو بس التقليد هو القول الأخذ بقول الغير من غير حجة أو من غير معرفة دليل، ولكن إذا هم الآن متفقون على أن المقلد العامي فرضه أن يسأل المجتهد، فإذا أجابه عمل بقوله، هذا فرضه، ولا يجوز له أن يسأل المجتهد فإن أعجبه ولا يذهب مجتهد آخر، لا، فرضه الواجب عليه أن يسأل مجتهد واحد يثق فيه فيعمل بقوله، ولكن المقلد ينبغي أن يرفع نفسه إلى أن يسأل عن الحكم الشرعي ودليله حتى يعمل بمقتضى النص الشرعي والدليل الشرعي ويعظم هذا النص. يعني بعض الناس الآن إذا سأل يقول أنا يهمني الحكم الشرعي، فإذا ذهب المجتهد يتكلم عن الدليل من القوم بس قال لا ما يهمني أنا أريد الحكم الشرعي أكثر ولا ما هذا ما يجوز له. أنت لست متعبدا بقول المجتهد الفلاني، أنت تتعبد بقول الله عز وجل، وينبغي عليه أن يستشهد تعظيم هذا الدليل الشرعي سواء من القرآن أو من السنة أو من رعاية المصالح حتى يكون عنده قناعة في تعظيم الله عز وجل، تعظيم شريعته.
حديث بني قريظة يصلي محلكم العصر عند في بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ أو يعنف أو يثرب على إحدى الطائفتين، دل على كل مجتمع مسلم كلاهم صوبهم صوب الطائفتين.
لا، ما كل واحد منهم مصيب، مصيب واحد. أو البي النبي صلى الله عليه وسلم يبين، ولكنه لابد أن نقول أن مصيب واحد. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في بني قريظة هو يريد حتى. فلما قرب المغرب بعضهم قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فصلوا قبل خروج الوقت، صلوا قبل خروج الوقت. وبعضهم قال لا، إنما يريد أن ما نصلي حتى نصل، فأخروا حتى وصلوا ثم صلوا المغرب، صلوا خارج وقتها، خارج وقتها. ولكن المصيب واحد، هم الذين صلوا، يعني العلماء قالوا أن المصيب الذين صلوا قبل خروج الوقت. وإنما
والسقوط في وقت بيانه لا
يحتمل. أنا كم مرت عليه هذه المسألة، بس ما أدري هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة، هل أنهم، ولكن الصواب لأن إن شاء الله الأسبوع القادم نتأكد منها. لا، الصواب أن المجتهد في الفروع واحد، ولا يكون كل مجتهد
واحد عند الله. شيخ،
عند الله، هم الآن مجتهد يعني لا يأثم، كل مجتهد مصيب يعني لا يأثم، صحيح، ولكنه في إصابة الحق واحد. يعني مسألة هي مسألة قضية الثواب، هو مرفوع عنه الإثم لأنه مجتهد، ولكنه هل موافق للصواب أن الله والحكم الشرعي أن الله؟ لا، المصيب واحد، فإذا اجتهد اثنان فإن المصيب واحد منهما قطعا، يعني الحكم الشرعي أن الله عز وجل واحد، ولكن هذا المجتهد معفون عن العقاب، ليس عليه إثم، متأكد منه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.